بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنت في اللقاء الماضي أتحدث عن حال الأتقياء وما أعد لهم رب العباد من نعيم مقيم وجزاء عظيم مقابل أعمالهم الفاضلة، وذكرت أشياء كثيرة، ووقفت عند فضل الوضوء، الوضوء الذي نتوضأه لاستعدادا للصلاة، الذين استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام وأقاموا الصلاة وأتوا بالوضوء كما أمرهم نبيهم، يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، كما في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: غرا جمع أغر، أي ذو غرة، وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. دي فرصة عظيمة أن احنا ندعو الله عز وجل ونحن نتكلم عن هؤلاء الغر المحجلين من آثار الوضوء، أن نكون من هؤلاء. هي الغرة كما قلت لمعة بيضاء في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وغرا منصوب على المفعولية ليدعون، أو على الحال، أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة. وقوله محجلين من التحجيل، وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، وأصله من الحجل، أصله من الحجل بكسر الحاء، الحجل، وهو الخلخال، والمراد به هنا أيضا النور. وهذه الغرة وذلكم التحجير يا إخواني تكون للمؤمن حلية له في يوم القيامة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وبهذه الحلية النورانية تتميز هذه الأمة عن غيرها من الأمم في يوم القيامة، وبها يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته من بين الخلائق، لا فرق بين أصحابه وغيرهم، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبرة فقال: السلام عليكم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن لو قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: أولسنا إخوانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يوم القيامة؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غير غر محجلة بين ظهراني خيل دهم به، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم، أي سابقهم على الحوض، صلوات الله وسلامه عليه. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه فأنظر إلى ما بين يدي فيعرف أمتي من بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غر محجلون من آثار الوضوء، ليس أحد كذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. أسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، وأن نكون غرا محجلين من آثار الوضوء في يوم الدين مع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا من الموضوعات التي نتحدث عنها هنا ونتكلم عن أحوال المؤمنين في يوم الدين، ما يكون من شفاعة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره. فعندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظيم، ويطول بحث العباد عن أصحاب المنازل العالية ليشفعوا لهم عند ربهم كي يأتي ربنا لفصل الحساب وتخليص الناس من كربات الموقف وأهواله، فيطلبون من أبيهم آدم أن يقوم بهذه المهمة الكبيرة، ويذكرونه بفضله وإكرام الله له، فيأبى ويعتذر ويذكر عصيانه ربه بأكله من الشجرة التي حرم الله عليه الأكل منها، ويحيلهم إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى البشر الذي سماه الله عبدا شكورا، فيأبى ويذكر ما كان منه من تقصير في بعض الأمور تجاه ربه ومولاه سبحانه جل في علاه. وهكذا يحيلهم إلى من بعده من أولي العزم من الرسل، والآخر يدفعها إلى من بعده حتى يأتي الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقوم الرسول صلى الله عليه وسلم مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون، وتظهر به منزلته العظيمة ودرجته العالية الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه، حيث يستأذن على ربه فيؤذن له ويحمده ويمجده ويسأله في أمته فيستجيب الله له. ذلك أن الله أعطى كل نبي دعوة في أمته لا ترد، وقد استعجل كل نبي دعوته في الدنيا، واختبأ الرسول عليه الصلاة والسلام دعوته إلى ذلك الموقف العظيم الذي تحتاج فيه أمته إلى دعوته صلوات الله وسلامه عليه، فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه ربه. وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نبي سأل سؤالا أو قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح مسلم أيضا، هذه أحاديث لابد أن نتعرف عليها ونحن نعلمها إخواننا، وهي أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم وغيرهما من أهل السنن. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعا بها أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي صحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ونستفيد من ذلك يا عباد الله خطورة الشرك على العبد، فإنه يحجب عنه شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى الترمذي وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أقف عندكم بكم إلى أمر أحبذكم فيه وأحثكم عليه، وهو الحرص على سؤال الله الشفاعة للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أدخل بعد ذلك إلى ذكر بعض أحاديث الشفاعة، وقد جاءت هذه الأحاديث الكثيرة تصف الشفاعة العظمى، وسأكتفي هنا بإيراد ما جمعه ابن الأثير في جامع الأصول من أحاديث الشفاعة رضي الله تعالى عنه. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معبد بن هلال العنزي قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت، فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى، فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه، وأجلس ثابتا على يساره على السرير، فقال له: يا أبا حمزة، إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا كان يوم القيامة ماز الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لذريتك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول لهم: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول له موسى يقول لهم: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لهم: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جميع الأنبياء المرسلين يعتذرون عن الشفاعة في هذا اليوم العظيم، ويسندونها لمن بعدهم إلى أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فيأتون للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها، ثم أنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها، ثم أخر لربنا، سبحان الله، ثم أخر لربنا ساجدا في هذا الموقف يفعل ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيقال له عندما يخر ساجدا: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا ربي، أمتي أمتي. فيقول لي: انطلق، فمن كان في قلبه حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا. فيقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا ربي، أمتي أمتي. فيقال لي: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرج منها. فيقول صلوات الله وسلامه عليه، فأنطلق فأفعل. هكذا يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام في شيء من أحاديثه ماذا سيكون في هذا الموقف العظيم. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له سجدا، ثم أخر له ساجدا. فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا ربي، أمتي أمتي. جزاه الله خيرا، بالمؤمنين رؤوف رحيم، يفعل كل ذلك. وعندما يقال له: سل تعطى، واشفع تشفع، فيقول: أمتي أمتي، صلوات الله وسلامه عليه. فيقال له: انطلق، فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار. قال صلوات الله وسلامه عليه: فأنطلق فأفعل صلوات الله وسلامه عليه. والأحاديث كثيرة، ويكفي ما ذكرت منها وأشرت في شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الشفاعة العظيمة ستكون في يوم الدين، وهي خاصة بأهل الإيمان الذين ارتكبوا بعضا من الذنوب والآثام، فيطهرهم ربهم صلوات الله وسلامه عليه، ويجعل النبي صلوات الله وسلامه عليه شفيعا في أمته صلوات الله وسلامه عليه. طيب، ما هو وجه الاستدلال بهذه الأحاديث التي ذكرت شيئا منها على الشفاعة؟ الناظر إلى هذه الأحاديث يجد أن المؤمنين يرغبون إلى الأنبياء وآخرهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه كي يخلصوهم من الموقف العظيم. إلا أننا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يشفع إنما يشفع في أمته. قال شارح الطحاوية: بعد إراده لبعض أحاديث الشفاعة التي سقتها الآن، والعجب كل العجب من إرادة الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه، ولا يذكرون أمر الشفاعة الأولى فيما يأتي الرب أو عندما يأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما ورد في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريح من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه، فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص من الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث، ثم ساق مضمون حديث السور. هكذا نذكر من أحاديث الشفيعة ما نذكره، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر من أحاديث الشفاعة الشيء الكثير ليعلمنا صلوات الله وسلامه عليه. ثم اعلموا يا إخواني أن هناك شفاعتان: شفاعة مقبولة وشفاعة مردودة، وهناك شفاعات متعددة في الشفاعة المقبولة، وأذكر هنا الشفاعة المقبولة والشفاعة المرفوضة وأنواع الشفاعة المقبولة باختصار. فأقول وبالله التوفيق، دلت الأحاديث التي سقت بعضها الآن على نوعين من أنواع الشفاعة التي تقع في ذلك اليوم. الأول الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يرغب الأولون والآخرون فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشفع إلى ربه كي يخلص العباد من أهوال المحشر. الثاني الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار، وسيأتي الحديث عن هذا النوع إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك نقف عند الحساب والجزاء، وهذا ما سيكون في يوم الدين بإذن الله رب العالمين، وما عرفنا ذلك إلا من خلال نبينا الأمين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل الشفاعة في يوم الدين، وأن يشفع فينا النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.